إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إننا في يوم عظيم، ألا وهو يوم عرفة، ويعتبر عيدا من أعياد المسلمين، كما جاء من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهن أيام أكل وشرب، أي أيام التشريق. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. فيوم عرفة يوم عيد، واجتمع في هذا اليوم عيد آخر، ألا وهو الجمعة، فهو عيد أسبوعي من أعياد المسلمين. وقد جاء في الصحيحين أن بعض اليهود أتوا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: آية في كتاب الله، لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لأعلم حين نزلت وفي أي مكان أنزلت وأين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت، أي عليه، فقد نزلت في يوم جمعة في عشية عرفة في حجة الوداع، أي نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك الموطن في عرفة في عشية عرفة. وهذه الآية التي هي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، آية عظيمة يجب أن يفرح بها المسلمون وأن يزدادوا لدينهم حبا وأن يزدادوا به تمسكا وحرصا. فهذا الدين نعمة عظيمة ومنة جليلة امتن الله عز وجل بها على عباده، اليوم أكملت لكم دينكم. فهذا الدين كامل لا نقص فيه. وهكذا من نزل عليه هذا الدين وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، وكان ذا خلق عظيم حريصا على أمته غاية الحرص. اليوم أكملت لكم دينكم، فدين كامل شامل باق إلى أن يرث الله عز وجل الأرض وما عليها، فما على المسلمين إلا أن يعتنوا بهذا الدين العظيم، أن يتعلموه وأن يعملوا به وأن يدعوا إليه وأن يعضوا عليه بالنواجذ، فهو سبب عزهم ورفعتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة، وهو سبيل ظهورهم على غيرهم من أعدائهم كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهذا الدين نعمة عظيمة، نعمة أتمها الله، ورضيت لكم الإسلام دينا. وأيضا هذا الدين رضيه الله للمسلمين دينا، فيجب أن يرضوا به، أن يرضوا به. ومن دان لله بغيره فلن يقبل منه وكان من الخاسرين، كما قال الله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه الآية العظيمة نزلت في يوم عرفة يوم عيد، ونزلت في يوم جمعة وهو يوم عيد، ونزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأفضلهم في يوم عرفة. وهذا اليوم أي يوم عرفة يدنو الله عز وجل فيه وينزل فيه إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله ينزل يوم عرفة في بعض عشية عرفة فيباهي بأهل عرفة الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، أتوني شعثا غبرا. في حديث جابر: يسألون رحمتي ويستعيذوني من عذابي، أو كما قال. وهكذا جاء في حديث عائشة رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليدنو يوم عرفة، أو قال: ما أكثر من يوم من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، إنه ليدنو يوم عرفة ويقول، أي لملائكته: انظروا ما أراد هؤلاء، أي الذين وقفوا في عرفة، انظروا ما أراد هؤلاء. فيعتق الله عز وجل من شاء من خلقه من ناره، فهو يوم عظيم، يوم يقف فيه المسلمون في ذلك المكان العظيم يتعرضون لنفحات الله ولرحمة الله ولفضل الله تبارك وتعالى. أتوا الله عز وجل شعثا غبرا يسألون رحمته ويستعيذون به من ناره وعقابه وعذابه، فالله أكرم الأكرمين فيعتق ما شاء الله من خلقه في ذلك اليوم. وفي ذلك اليوم يكون الشيطان أدحر وأبعد لما يحصل في ذلك اليوم من الخير العظيم ولما يحصل فيه من العتق من النار، فيزداد غيظا وحنقا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي دعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فهذا دعاء عظيم، دعاء اشتمل على التوحيد وعلى إفراد الله بالعبادة، فينبغي الإكثار من هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. هذا اليوم صومه يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. وفي رواية: أحتسب على الله أنه يكفر سنة باقية وسنة ماضية، أي ذنوب سنتين. فيستحب ويتأكد صيامه لغير الحاج. وكما تعلمون وافق هذا اليوم يوم جمعة، فيستحب صيام الخميس قبله، والصيام في هذه العشر، صيام هذه التسع الأيام عدا يوم النحر، لأن صيام العيد محرم أو الإكثار من ذلك مرغب فيه، لأنه يدخل ضمن الأعمال الصالحة التي هي أحب إلى الله تبارك وتعالى في هذه العشر من غيرها. وفي يوم عرفة خطب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته خطبة بليغة، بل قدم الخطبة على الصلاة، واشتملت على أحكام عظيمة كما رواها مسلم وغيره من حديث جابر. فهذا اليوم يوم فضيل، وينبغي للمسلم أن يتحين المواسم وأن يتحين الأوقات الفاضلة التي تستحب فيها العبادة وتضاعف ويضاعف أجرها، فيجتهد في ذلك التماسا لفضل الله وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. وغدا يوم النحر، وهو من أفضل الأيام، يوم النحر يوم الحج الأكبر، وهو خاتمة عشر ذي الحجة، تقام فيه شعيرة عظيمة ألا وهي الركن الخامس من أركان ديننا، وهو حج بيت الله الحرام الذي تكفر به الذنوب والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فيستحب الإكثار من هذه العبادة، وهكذا من زيارة بيت الله الحرام وهي العمرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة، أي الحجة الخالصة الموافقة لشرع الله التي وجد فيها البر والتقوى، ليس لها جزاء إلا الجنة. فأداء فريضة الحج من أسباب تكفير الذنوب ومن أسباب دخول الجنة، فهنيئا لمن تيسر له ذلك، ومن لم يتيسر له فيحدث نفسه متى ما تمكن من أداء هذه الفريضة بادر إليها وسارع إليها لعظيم أجرها وفضلها. والإنسان يؤجر على نيته الصالحة كما دلت على ذلك الأدلة المتكاثرة. ومن الأعمال الصالحة التي تكون في يوم النحر في يوم العيد صلاة العيد، وهي شعيرة عظيمة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، يخرج إليها الرجال والنساء كما جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا فنخرج العواتق وذوات الخدور، وفي رواية والحيض، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. والذوات والعواتق هن النساء المستورات، وهكذا ذوات الخدور الشواب اللواتي يتسترن بالخدور، والحائض تخرج تشهد الخير والتكبير ودعوة المسلمين، إلا أنها لا تصلي وقت الصلاة، تعتزل المصلى في حال الصلاة وتكتفي بالتكبير وسماع الخير وشهود الخير. وحديث أم عطية متفق عليه، وجاء في الصحيحين أن امرأة خرج زوجها مع النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا، شهد معه 12 غزوة، وامرأته خرجت معه في 6 غزوات، فسئلت أي عن صنيعها فقالت: كنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة أي الجرحى، ونداوي الكلمة أي الجرحى. قالت: فسئل النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنها هي سألت: ماذا على المرأة إن لم تجد جلبابا؟ فهل لها أن تبقى في بيتها أي أن لا تخرج لصلاة العيد؟ قال: لتعيرها جارتها جلبابها فتخرج، أي فتلبسه فتخرج للصلاة. وقال: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وقبل هذا في الحديث أنهن كنا يمنعن الجواري يخرجن لصلاة العيد، فلما أخبرت هذه المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص لمن لم تجد جلبابا لتخرج أن تستعير من جارتها ثم تخرج تشهد الخير ودعوة المسلمين، فيستحب للمرأة الخروج لشهود صلاة العيد ودعوة المسلمين مع الانشغال بالذكر والتكبير، تسمع نفسها مع مراعاة العفاف والحجاب وعدم التطيب، بل يخرجن تفلات غير متطيبات، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تمنع إماء الله مساجد الله، وليخرجن تفلات أي غير متطيبات ولا متبخرات غاضات لأبصارهن. وصلاة العيد السنة أن تكون في المصلى، لا تكون في المسجد، وهذا الذي دلت عليه الأدلة، وليس لها أذان ولا إقامة ولا شيء، كما في حديث جابر وجاء عن غيره، وليس لها نافلة قبلية ولا بعدية، وإنما يخرج المسلمون، فإذا جاء وقت الصلاة قاموا لصلاتهم. ووقت صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها، أي في وقت السبحة في وقت الضحى، ويستحب فيها التكبير، لا سيما صلاة عيد الأضحى، فقد جاء عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أنه قال أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، أو أنه خرج لصلاة العيد أو الأضحى فأنكر التأخر الذي رآه، قال: لم تكن ساعتنا هذه إلا وقد فرغنا، أي من الصلاة، وذلك وقت السبحة أي وقت صلاة الضحى، وذلك بعد طلوع الشمس وارتفاعها شيئا فتكون الصلاة. ويستحب ألا يطعم الإنسان شيئا في صلاة الأضحى حتى يرجع من صلاته، وإن استطاع أن يأكل من أضحيته فعل، لحديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع فيأكل من أضحيته، هكذا عند ابن خزيمة وعند الترمذي، حتى يصلي، أو حتى يضحي عند ابن خزيمة وعند الترمذي حتى يصلي، فإن لم يشق عليه وأكل من أضحيته فهذا خير، وإن شق عليه وأكل بعد الصلاة فذلك أفضل من أن يأكل قبل الصلاة. ويستحب في هذه العشر، ويتأكد الاستحباب من فجر عرفة إلى آخر أيام التشريق، من الإكثار من التكبير والتهليل وذكر الله، ويتأكد ذلك من فجر عرفة كما تقدم إلى آخر يوم من أيام التشريق، والتكبير يكون مطلقا ومقيدا، مطلقا في سائر الأوقات ومقيدا دبر الصلوات، بل جاء عن بعض السلف أنه كان يكبر دبر النوافل، وجاءت آثار عن السلف تدل على ذلك، وهكذا الأدلة أيضا التي تدل على استحباب التكبير والذكر في هذه المواطن. ومن الصيغ التي أثرت عن ابن مسعود الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، رواه ابن أبي شيبة ورواه أيضا بتثنية التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وجاء عن ابن عباس الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، الله أكبر الله أكبر كبيرا الله أكبر وأجل الله أكبر ولله الحمد. ومن الفقهاء من توسع فزاد شيئا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأمر واسع في ذلك. وصلاة العيد ركعتان يجهر فيهما بالقراءة، وفي التكبير وفي الركعة الأولى يكبر سبعا عدا تكبيرة الإحرام، وفي الثانية يكبر خمسا عدا تكبيرة القيام، وتكون التكبيرات متواليات ولم يثبت ذكر بين التكبيرات. ومن نسي التكبير التكبيرات هذه أو بعضها فاته خير ولا يسجد للسهو. ومن فاتته الصلاة يصلي، هو ومن جاء معه، أو يصلي بمفرده إن لم يجد من يصلي معه، ومن كان من ذوي الأعذار يصلي في بيته، يصلي في بيته. ويستحب مخالفة الطريق في يوم العيد، عيد الفطر عيد الأضحى، أن تذهب من طريق وترجع من أخرى منشغلا بالتكبير وبذكر الله تبارك وتعالى، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف الطريق يوم العيد. ويستحب أن يلبس الإنسان أحسن ما يجد من الثياب، فقد اشترى عمر للنبي صلى الله عليه وسلم جبة يلبسها يوم العيد ويوم الجمعة ولاستقبال الوفود، إلا أنها كانت من سندس أي من حرير، فأقره على التجمل وأنكر عليه أصلها، قال إنها لباس من لا خلق له، أي أنها من حرير ولا يجوز لبس الحرير للرجال. ويستحب الاغتسال، فقد جاءت أحاديث يحسنها بعض أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل يوم العيد، وثبت عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الفجر رجع فاغتسل يوم العيد. التجمل مرغب فيه، وليحذر العبد من أن يرتكب مخالفة كحلق اللحية، فهذا أمر منكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، أحفوا الشوارب وأرخوا اللحى وكثروا اللحى وفروا اللحى. وفي حديث أبي هريرة: خالفوا المجوس. وجاءت أدلة أخرى في النهي عن حلق اللحية وهكذا في الأخذ منها. وكانت لحيته صلى الله عليه وسلم تملأ صدره. قال جابر بن سمرة: كنا نعرف قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته السرية باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه كان يأخذ من طولها أو عرضها. فالإنسان يبقي لحيته ويأخذ من شاربه، له أن يستأصله وله أن يجز منه كما دلت على ذلك الأدلة. وليحذر المسلم أن يتجمل بما فيه تشبه بالكافرين في لباسهم، أو أن الرجل يلبس ما فيه تشبه بالنساء، أو أن المرأة تلبس ما فيه تشبه بالرجال. كل ذلك منهي عنه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة أو المرأة تلبس لبسة الرجل. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن يتشبهوا بالنساء والنساء أن يتشبهن بالرجال. وهكذا يحذر الإنسان من مصافحة النساء الأجنبيات يوم العيد، أو من الخلوة بهن، أو النظر إليهن في يوم العيد أو في غيره. فقد جاء في الحديث: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وجاء في حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء كان لا يصافح النساء، وكان يبايع النساء بالكلام، ويقول: قولي لواحدة من كنا قولي لمئة، في هذا الحديث وفي غيره. فيحرم على الرجل أن يمس امرأة لا تحل له، أو المرأة تمس رجلا أجنبيا لا يحل لها. فينبغي مراعاة الآداب الإسلامية واتقاء المحاذير الشرعية، وأن يلتزم الإنسان بشرع الله في حال فرحه وطرحه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذ الإسلام من جميع جوانبه، وأن يستديم الإنسان في استقامته، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولا تكون عبادته موسمية أو طاعته في وقت دون آخر، ويكون بعيدا عن اتباع الهوى، بل يقدم ما دلت عليه الأدلة وإن خالفت هواه. فالله يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. بقي أتصلى الضحى في يوم العيد؟ لا بأس أن تصلى الضحى إذا رجع الإنسان من صلاه، أخذا بالأدلة العامة. لكن لا يصلي الإنسان صلاة بعد العيد معتقدا أنها من سنن العيد أو لها تعلق بصلاة العيد. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. فمن الشعائر العظيمة المرغب فيها شعيرة الأضحية، والأضحية هي ما يذبحه الإنسان من بهيمة الأنعام في يوم النحر أو في أيام التشريق. وقيل لها أضحية لأنها تذبح ضحا، فسميت بزمانها هذا في الغالب. وتجزئ عن الرجل وأهل بيته شاة وإن كثر عددهم، كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، وإن كان له أولاد كبار أو مزوجون، وكانت نفقتهم واحدة ومطبخهم واحدة ومؤونتهم كذلك، فتجزئهم الشاة، أي سبع أو سبع بدن أو بقرة. وإن وسع الله عليهم ووسع على أنفسهم فذلك أفضل دون مباهاة. فالشاة تجزئ عن الرجل وأهل بيته، وهكذا سبوع البدن والبقرة لحديث جابر بن عبد الله قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشركنا في البقرة 7 وفي البدنة 7 أو كما قال، رواه مسلم. وجاء في حديث ابن عباس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في يوم عيد فأشركنا في البعير 10 أو فأشركنا في البعير 10 وفي البقرة 7، إلا أن هذا الحديث قال البيهقي فيه حديث جابر أصح منه، فلا شك أن حديث جابر أصح ومقدم عليه فهو في مسلم. وإن وسع الله على العبد فأخذ 7 أو أكثر فذلك خير. وينبغي أن يراعى في الضحايا السن الشرعية حتى تجزئ أضحية، كما جاء في حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والأضحية تكون من بهيمة الأنعام من البقر، من الإبل والبقر والغنم، معزها وضأنها، لا تجزئ إلا من ذلك. وينبغي أن تكون ثنيا أي مسنة إلا ما كان من الضأن فيجزئ منه الجذع. والجذع عند الجمهور ما بلغ 1، وذهب بعض أهل العلم ما بلغ 6 فما فوق. ويذكرون له علامات: أن تنام الصوف عليه، وأن يقوى على النزو على الإناث، فيجزئ الجذع من الضأن ولا يجزئ من غيره، ولا يجزئ من غيره. والثني من المعز والضأن ما بلغ 1 ودخل في 2، وعلامته أن تكسر ثنيتاه ثم تطلع هاتان الثنيتان، هذا يصير ثنيا. فمن كان من أهل الخبرة فليعمل بخبرته. والثني من البقر ما أكمل 2 ودخل في 3، والثني من الإبل ما بلغ 5 ودخل في 6، ودخل في 6. وأيضا مما يراعى في الضحايا أن تكون سليمة من العيوب المؤثرة، لحديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: 4 لا تجوز في الضحايا، وفي بعضها لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء الذي لا تنقي وفي بعضها، والكسيرة التي لا تنقي أي جف مخ عظامها لشدة هزالها. فإذا كان العور والمرض والعرج بينا واضحا فهذا عيب لا تجزئ معه الأضحية. وهكذا إذا كانت عجفاء جف مخ عظامها كذلك، أو كانت فيها عيوب أشد من هذه العيوب أو مماثلة لها فكذلك تتقى في الأضحية. وينبغي للإنسان أن يستحسن وأن يستسمن ما يجعله لله، والأضحية عبادة يقصد بها الإنسان وجه الله، كما قال الله: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ولا يكون حال العبد كحال من قال الله فيهم من الكافرين: ويجعلون لله ما يكرهون. بل المسلم يجعل لله ما يحب، يجعل لله ما يحب فهو له، فما قدمه الإنسان فهو له، وما أخره فهو لغيره من ورثته وقرابته. قال الله: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند الإمام البخاري: أيكم يحب أن يكون مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما من أحد إلا ويحب أن يكون ماله أحب إليه من مال وارثه. قال فماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فمالك والذي لك هو ما قدمته، وما أبقيته فهو لغيرك، فما كان لله فاستحسنه وادخر أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. ويستحب الأكل منها والصدقة والهدية بما تجد به النفس، ولا يشترط التثليث، أي تأكل ثلثا تتصدق بثلث وتهدي ثلثا، فإن رأيت محتاجا فأعطه بما تجود به نفسك. فكما تقدم لا يجزئ الجذع إلا أن يكون ضأنا، إلا أن يكون من الضأن أي من الكباش فيجزئ الجذع، لحديث مجاشع ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني، أي من الضأن، وجاء عند البيهقي الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني، وهذا من تيسير الله على عباد الله تبارك وتعالى. ووقت الذبح يوم النحر وأيام التشريق، والأفضل يوم النحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في يوم النحر، فقد ضحى بكبشين أملحين أقرنين ثمينين سمينين، فوضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر، وسمى وكبر، فيستحب زيادة التكبير على التسمية في الأضحية، وهكذا في الهدي، فسمى وكبر، تقول بسم الله الله أكبر، ولك أن تقول اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، فقد جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش ينظر في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد، فقال لعائشة يا عائشة هل أم المدية، أي السكين، فحدها ثم ذبح، فقال اللهم إن هذا عني وعن أهل بيتي، في بعضها ومن لم يضحي من أمتي في بعض الأدلة، فتقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي، وتحد المدية وتحد الشفرة حتى تريح الذبيحة، كما جاء في حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أضجع شاة ثم جعل يحد المدية يحد الشفرة، فقال يا هذا أتريد أن تميتها موتات؟ أي ينبغي أن يكون الإحداد، إحداد السكين أو الشفرة، قبل إضجاعها، قبل إضجاعها. ويستحب أيضا أن الإنسان لا ينخع ما يذبحه من بهيمة، لا ينخع ما يذبحه، وإنما يكتفي بقطع المريئين والودجين أو بعض ذلك حتى ينهر الدم ويبقي الصلب والعظم، لا يتعجل في كسره حتى تموت الشاة أو البهيمة حتى تموت، فإذا ماتت لا بأس بكسر عظمها. وثبت عن ابن عمر أنه كان لا يأكل ما نخع، أي ما كسر عظمه قبل موته، فهذا ينافي الإحسان، لا نقول أنه لا يجوز أكل ذلك، لكن ينافي الإحسان، وينبغي إراحة الذبيحة. وهناك حكمة من هذه الحكم التي تذكر، أو هذه الحكمة هي أن الدم ينزف كله ويبقى اللحم زكيا نقيا، ينزف كله أو أكثره، أو أكثره بعدم التعجل في نخع المذبوح وكسر عظمه قبل موته. وهناك آداب وأحكام تتعلق بالأضاحي وما قيل، نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه النفع والبركة، والحمد لله رب العالمين.